لله الواحد أمين. النهاردة هنبتدي في سفر عاموس وهو من الأنبياء الصغار. احنا قلنا ان تقسيمة الكتاب المقدس بيبتدي اول حاجة بأسفار موسى الخمسة او الشريعة او توراة موسى، الأسفار الأولانية الخمسة. بعدها بيبتدي أسفار تعد كتابات تاريخية ولكن بتحكي الأحداث اللي حصلت مع شعب إسرائيل. وبعدين جت فترة الأنبياء وتقسموا الأنبياء لأنبياء كبار وأنبياء صغار. الأنبياء الكبار قلنا اللي هم أشعياء وأرميا ودانيال وحزقيال، والأنبياء الصغار احنا درسنا منهم هوشع ويوئيل، وهنبتدي في سفر اسمه عاموس. اسم عاموس معناه ثقل تقل، وبيتناسب برضو مع الرسالة اللي كان بيقولها للشعب، ان في ثقل الخطية اللي أثرت على الناس ففصلتهم عن ربنا، وثقل الخطية دي اللي خلت المسيح يجي عشان يفدينا. وعشان كده نلاقي في الآخر في وعد بمجيء المسيح. عاموس ما كانش من مدرسة الأنبياء، في مجموعة كانت اسمها، كان في مدرسة للأنبياء وكانوا الآباء وأبنائهم من الناس اللي بتتنبأ. مش معنى النبوة بس اللي هم يقولوا حاجات هتحصل في المستقبل، ولكن كان معنى النبوة ان هم يعلموا الشعب ويعظوا الشعب. فكل واحد بيتكلم بكلمة ربنا ان هو بيتنبأ او بيقول بكلمة ربنا. اما النبوة عن الاحداث اللي هتحصل فكانت الانبياء بيقولوا بسبب ان هم كانوا شايفين ان الشعب بعد عن طريق ربنا، فكان روح ربنا بيحثهم يقول لهم الحقوا توبوا قبل ما يجي السبي. فكان في بعض الانبياء تنبأوا قبل السبي، وفي بعض الانبياء تنبأوا اثناء السبي، وفي بعض الانبياء تنبأوا بعد انتهاء السبي، زي ملاخي وزكريا اللي كانوا قبل مجيء المسيح تقريبا ب 400 سنه. وقعدت 400 سنه كانت كلمه الرب عزيزه، ما كانش فيه كلمه ربنا لحد مجيء يوحنا المعمدان اللي ابتدى يقول لهم توبوا وارجعوا لتمحوا خطاياكم، وابتدى يقول لهم توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماء. وهنا الفتره اللي تتنبأ فيها عاموس كانت فتره زي ما بنقول ما قبل السبي، عمال يقول لهم تعالوا زي يقيل برضو اتكلمهم قبل السبي، قال لهم في ضربات هتيجي، في ضربه جراد هتيجي هتضيع كل الخير اللي في ايديكم اللي انتم متكلين عليه، وبعدها في ضربه من ملك اشور هتيجي وتخليكم مزبيين. فقعد ينبههم، وبعدين جه عاموس برضو بيكمل النبوه دي وبيقول لهم ان هيحصل زي بعض الضربات اللي بسبب الخطايا اللي ما تبتوش عنها. فقلنا عاموس ما كانش من مدرسه الانبياء ولكن كان راعي، وشفنا ان ربنا بيشتغل بكل الناس. اشتغل باشعياء اللي كان من بيت ملوك، واشتغل براعي، وكان مش بس راعي، وهتلاقوا في اصحاح 7:14 ان هو كان جاني جميز، يعني شغلانه بسيطه جدا. ربنا اشتغل بالفيلسوف اللي زي بولس الرسول، واللي كان من عنده اصل روماني وكان دارس الفلسفه، واشتغل كمان ببطرس الرسول اللي كان صياد سمك. فربنا اختار جهلاء العالم والأدنياء والمصدرة وغير الموجود. ربنا بيشتغل بكل إنسان، مش بيشتغل بالناس اللي ليهم حسب ونسب بس، ولكن ممكن يشتغل بأي حد. أي إنسان يفتح قلبه لقبول روح ربنا، ربنا يشتغل بيه ويستخدمه لمجد اسمه. قلنا إن عاموس كان في مملكة يهوذا. احنا قلنا ان المملكة بعد سليمان اتقسمت لمملكة شمالية اخدت 10 أسباط وتسمت مملكة اسرائيل، ومملكة جنوبية كان فيها سبط يهوذا وسبط بنيامين، وهم دول اللي كان عندهم الهيكل، واللي كانوا اكثر ملوكهم كانوا بيمشوا تقريبا، منهم كان عدد كويس يعني لسه بيحافظ على علاقته بربنا. لكن كل ملوك المملكة الشمالية كانوا بعاد جدا عن ربنا. كل ملوك إسرائيل كانوا ماشيين في عبادات صعبة جدا، لدرجة أن عشان يحافظوا على مملكتهم قالوا لهم بدل ما تنزلوا تقدموا العبادة في أورشليم في هيكل سليمان، لا تعالوا نعمل لكم في بيت إيل في المرتفعات، نعمل نخلي الكهنة يصعدوا هناك محرقات ليكم. وعشان كده ابتدت بدل ما يبقوا عملوا تمثال ابتدوا يقدموا ذبايح هناك، فتحولت عبادتهم من عبادة ربنا إلى عبادة الأوثان، بسبب كمان الشعوب المحيطة بيهم اللي اختلطوا بشعوب الأرض، وعشان كده ضعفت المملكة. الفترة اللي بيتكلم فيها عاموس كانت تقريبا 760 قبل الميلاد. الفترة دي كان الشعب في ازدهار، الغنى بقى فيه وفرة في ايديهم، استراحوا من الحروب مع الأعداء اللي حواليهم، وابتدت المملكة بتاعتهم تزدهر. فكان ملوك يهوذا عندهم خير كتير جدا، وكذلك كان في راحة في بيت إسرائيل من جهة الزرع والحصاد والتجارة، وعشان كده أصبح عندهم ممتلكات كتيرة. وأما زادت الممتلكات اللي في إيديهم نسيوا ربنا وابتدوا يعبدوا عبادات مختلفة بعدتهم عن ربنا. احنا قلنا ان يوئيل ما كانش اي المعاد للنبوة اللي قدمها، ولكن هنا زي بولس الرسول لما كده ما بيجي يكتب رسالة يقول بولس رسول يسوع المسيح، هنا برضو عرف نفسه وقال في ايام عزية ملك يهوذا ويربعام الثاني ملك اسرائيل، عرف ان هو كان في ايام عزية اللي كان في مملكة يهوذا المملكة الجنوبية، ويربعام الثاني اللي هو كان في مملكة إسرائيل اللي هي المملكة الشمالية. رغم أنه هو كان في بيت يهوذا إلا أنه كان في تجارته كان بيتاجر في الجزة بتاعت الغنم، فكان بيطلع يبيع الحاجة دي في وسط شعب إسرائيل اللي في المملكة الشمالية. وهو بيبيع الحاجات دي كان بيشوف قد إيه إن حصلت فروق اجتماعية صعبة جدا، بقى في ناس أغنياء جدا لدرجة إن هم ابتدوا يستعبدوا حتى إخواتهم، وفي ناس عايشين في فقر شديد جدا لدرجة إن هم ممكن يبيعوا أولادهم عشان يكملوا أكلهم. وابتدى زي ما سمعنا كده انه يباع الصبي بزانية ويباع البنت عشان كاس خمر، اما سمعنا كده في يوئيل كان برضو ممكن يباع الابن بزوج نعال، يعني بصوا قد ايه الدنيا كانت صعبة مع الفقراء. فابتدى يبقوا في ناس بتنام في على سراير من العاج، ولكن في ناس مش لاقية القوت الضروري لحياتها. والظلم ده كما شافه عاموس ابتدى يتكلم، لان هو كان من الطبقه اللي ربنا سمح له ان هم يكونوا من الناس المحتاجين، لان شغلته ما كانتش قويه جدا، راعي غنم وجاني جميز، يعني ما كانش يمتلك على الكثير، فحس بالضعفه والمساكين والمحتاجين والفقراء اللي كانوا مستعبدين عند الاغنياء اللي كانوا مستريحين جدا وكانوا بيبيعوا ويشتروا حتى في إخواتهم الفقراء. قلنا إن معنى اسمه ثقل، وهو كان يقال عنه إن هو ثقيل الفم، يعني كلامه مش مطلق في الكلام، ما كانش من الناس اللي هم صاحب لسان يعني، وما كانش أبوه معروف، عشان كده ما تقلش إحنا قلنا يوئيل ابن فثوئيل، يعني أبوه كان معروف، ولكن هنا عاموس ما كانش أبوه معروف. عاش في مدينة اسمها تقوع على بعد حوالي 12 ميل من جنوب أورشليم. قلنا الجنوب اللي كان فيه مملكة يهوذا، فهو كان في مدينة اسمها تقوع اللي هي دي كانت قرب مدينة أورشليم على بعد 12 ميل. كانت أسرة مجهولة وكان فقير زي ما قلنا، راعي غنم وجاني جميز. مع أنه زي ما قلنا موجود في المملكة الجنوبية، إلا أن كل المسج اللي اداها أو الرسالة اللي اداها أو النبوة اللي ربنا خلى قلبه ينفعل بيها ويتكلم بيها كانت مخصصة للمملكة الشمالية. رغم ان هو كان من مملكة الجنوب قلنا، الا انه لما راح يتكلم في المملكة الشمالية ابتدى يكلم الملك وابتدى يعظ الملك، لدرجة ان الكاهن الاول هناك اسمه أماصيا ده اخذ اما سمع النبوة وسمع ان هيحصل خراب بسبب ان الناس بعدت عن ربنا، راح وشى بيه عند الملك عشان يطرده من المملكة، ولكن شجاعته خلته يقول النبوة بتاعته حتى في المكان اللي ما كانش ليه مكان فيه، ووصله لبيت الملك. ربنا من حنانه زي ما قلت لكم بيستخدم كل واحد بيفتح قلبه عشان يتمم رسالته. فساعات واحد يقول لا، هو أنا ممكن ربنا يتكلم على لساني؟ ممكن، إذا فتحت قلبك وسمعت الصوت ربنا، ربنا يتكلم على لسانك، مفيش حد ربنا ما اشتغلش بيه. اشتغل بالضعيف واشتغل بالمصدرة واشتغل بغير الموجود، اشتغل بالمتعلم جدا وبالجاهل خالص، عشان كده ربنا قادر ان هو يدي الحكمة والفهم والنصح والإرشاد لكل إنسان. كل واحد بيسلم حياته في ايد ربنا، ربنا قادر ان هو يشتغل بيه. بيتكلم عن حدث كمان مهم جدا حصل في الوقت ده، وهو زلزال عظيم حصلت، وعشان كده هيذكرها في الاصحاح الاول، واتكلم عنها بعدها ب 300 سنة اتكلم عنها زكريا النبي، ودي كانت زلزال عظيمة جدا كان حصل بسببها مشاكل كبيرة. الأنبياء المعاصرين ليه كان أشعية وهوشع ويوئيل. نبتدي في الإصحاح الأول. أقوال عموس الذي كان بين الرعاة من تقوع التي رآها عن إسرائيل في أيام عزيا ملك يهوذا وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل قبل الزلزال بسنتين. هنا التحديد التاريخي ده عشان يعرفنا أن في الوقت ده كان الحالة الاجتماعية والاقتصادية إيه، وكمان الحالة الروحية اللي بسببها جت النبوة كان شكلها ايه. فبيعرفنا ان في ايام الملوك دول كان الناس بعاد عن ربنا، كان الاغنياء مستفحلين، كانت ايديهم طايلة، وكان الفقراء محتاجين وما كانوش لاقيين الاحتياجات الرئيسية بتاعتهم. اول حاجة بيقول اقوال عموس الذي كان بين الرعاة، يعني هو اصلا ربنا اخده من ايه؟ فاكرين اما داود بيقول له كده انا جبتك من ورا الغنم، هو برضو كده هو بيقول كده من اتضاع، وما بيقولش انا النبي الرائي، لا ده بيقول انا ايه اللي ربنا اخدني من بين الرعاة. ونلاقي ان دي حاجة ميزة حلوة جدا في كل انسان ربنا بيختاره، ما يقعدش يفتخر بحسبه ونسبه ويقول ده انا كنت فين، وربنا لولا حنانه لولا انه اختارني ان انا اكون خادم لي. فهنا بيقول اقوال عموس الذي كان بين رعاة من طيب. الاقوال المفروض سمعها ولا رآها؟ ايه الفرق بين سمعها ورآها؟ سمعها يعني حد قال له الاقوال دي، رآها جاية من النبوة اللي ان هو شاف اللي هيحصل لشعب اسرائيل. وعشان كده بيقول أقوال عموس الذي كان بين رعاة من تقوع التي رآها عن إسرائيل، هو شاف اللي هيحصل لإسرائيل بعد فترة، وهي دي روح النبوة اللي فتحت عينين هذا الرائي أو هذا النبي إن هو إيه يشوف الأحداث اللي هتحصل لشعب إسرائيل. فقال إن الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم، فتنوح مراعي الرعاة ويهبس رأس الكرمل. احنا قلنا ان هو راعي، كان راعي فين؟ في تقوع، وتقوع دي فين؟ تحت جنب اورشليم ب 12 ميل. طيب والكرمل دي في الشمال، يعني المنطقة كلها هيبقى فيها هذه الزمجرة يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم، يعني هيبقى المملكة كلها الشمالية والجنوبية الصوت بتاع ربنا عليها. كلمة يزمجر، الأسد بيزمجر إمتى؟ أما يكون في فريسة وقايم يفترسها. فهنا إن بيوضح إن صوت ربنا هنا مش للسلام وللفرح، ولكن هيجي يزمجر كأسد عشان يفترس الناس اللي أعطته القفا للوجه. فقال إن الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم، فتنوح مراعي الرعاة. المراعي اللي كانت آمنة هتبتدي تنوح لأن ما بقاش فيها خير ولا رعي. طيب وكمان الكرمل اللي هو المكان الخضرة والمكان الفسيح الجميل هييبس، هيبقى أصبح مفهوش خير زي زمان. بسبب إيه؟ هنشوف دلوقتي. هكذا قال الرب من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لا أرجع عنهم، لأنهم داسوا جلعاد بنورج من حديد، فأرسل نار على بيت حزائيل فتأكل كسور من هدد وأكسر مغالق دمشق. معلش الكلام مش واضح، بس هناخدها واحدة واحدة. أول حاجة قال هكذا قال الرب. ليه بيزمجر؟ ليه الصوت الصعب الشديد ده؟ هكذا قال الرب من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لا أرجع. كلمة الثلاثة والأربعة دي كانت دايما بتيجي على إيه؟ يجي الثلاثة اللي هم الثلاث أقانيم بتوع الله، يعني الخطية دي موجهة لمين؟ لربنا. والأربعة اللي هي أربع رياح الأرض، يعني كل الأرض عملت خطية موجهة ضد مين؟ ربنا. وده اللي حصل أما آدم أخطأ في الفردوس، قال له ملعونة الأرض بسببك. يبقى هنا الثلاثة اللي هم الثالوث القدوس والأربعة اللي هم أربع رياح الأرض. في حاجة تانية بيقولها برضو الآباء، بيقول إن الإنسان في ثالوث مخلوق على صورة الله، ففي نفس وجسد وروح، ولكنه أخذ من تراب الأرض الأربعة. يبقى الثلاثة النفس والجسد والروح، والأربعة اللي هو عشان أخذ من تراب الأرض فاكتملت خطية الإنسان الموجهة ضد مين؟ ضد الله. في حاجة كمان، الشهوة إذا حبلت يبقى الشهوة، بعدين اتنين حبلت، تلت ايه؟ خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. يبقى الثلاثة شهوة حبلت ولدت خطية، والرابعة هي أنتجت الايه؟ الموت. وعشان كده اكتمال الخطايا قدام ربنا بيجعل الله يزمجر من السماء ويعطي صوته لترتعب الأرض. مش قصده ان هو يرعب الأرض قد ما ان هي ترجع وتتوب فتمحى خطاياه، ولكن اذا استمرت رغم انها سمعت الصوت للتأنيب والتأديب والانذار، يجي بعد كده ساعتها عقاب ربنا. فعشان كده يقول هكذا قال الرب من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. يعني إيه؟ خلاص صممت إن أنا أتمم هذا الفعل. إيه السبب؟ بيقول لأنهم داسوا جلعاد بنورج من حديد. جلعاد المقصود بيها مش المكان قد ما إن هم داسوا على الشعوب. عارفين ساعة الدهس اللي حصل للأقباط؟ عارفين ساعة ما كان في بعض الأماكن يحطوا واحد قدام دبابة ويدهسوه؟ الفكرة كانت كده، إن يدهسوهم بنورج من حديد. فأرسل نار على بيت حزائيل فتأكل كسور من هدد. من هدد ده ملك أرام، كان عمل قصور لنفسه، وبعدين جه الملك حزائيل موته وأخذ الملك. فما أخذ الملك يقول لك كده أنا هأرسل نار على بيت حزائيل. بيت حزائيل ده اللي هو إيه؟ القصور اللي بنيها مين؟ بنهدد ملك أرام. يعني بنهدد ملك أرام بنى قصور، وبعدين جه حزائيل قتل بنهدد وأخذ القصور دي ليه. فربنا هيرسل نار تأكل السور بتاع القصور ده، وكمان أكسروا مغالق دمشق وأقطع الساكن من بقعة أون وماسك القضيب من بيت عدن ويذب شعب أرام إلى قير قال الرب. كل التهديد ده بسبب إيه؟ إن أول حاجة أكسر مغالق دمشق. المغالق دي اللي هي أبواب المدن، كان أما يبقى الباب بتاع المدينة مقفولة ومحكم الغلق كان خلاص ما يقدرش الأعداء يخش ليهم، ولكن إمتى يقدروا يخشوا؟ لو المغالق دي ما بقتش موجودة فتنكسر الأبواب فيقدروا يدخلوا ويقدروا يكسروا السور اللي موجود. أكسر مغالق دمشق وأقطع الساكن من بقعة أون. أون ده اللي هو زي ما قلنا المكان اللي كانت بتعبد فيه الأصنام، اللي فيكو درس معانا هوشع سمع عن بيت أون، وإن أصبح بدل ما هو بيت إيل بيت أون، يعني بدل ما هو كان يعبد فيها الله أصبح يعبد فيه الأصنام، واللي هو تقريبا بعلبك دلوقتي اللي هو المكان اللي بتعبد فيه الأصنام فكانت في لبنان. وأقطع الساكن من بقعة أون وماسك القضيب من بيت عدن. عدن معناها البهجة والفرح. أما ربنا خلق الإنسان وحطه في جنة إيه؟ عدن يعني مكان الفرح والبهجة. فمعنى ان تقطع البهجة والفرح من عدن يعني مش هيبقى فيه فرح، وطبعا ده نتيجة الخطية. الخطية هي اللي تنزع الفرح من قلب الإنسان وتخليه دايما قلقان، دايما في حزن، دايما في خوف، دايما في ترقب، لأن لا سلام قال إلهي للأشرار. كلمة ماسك القضيب كان دايما كل ملك يمسك الصولجان في إيده. الصولجان ده عبارة عن قضيب ممكن يبقى من ذهب أو ممكن يبقى من خشب زي ما هو بيحب، بس المعروف إن الصولجان بيبقى في إيد مين؟ الملك. يبقى مش هيكون في ملك في عدن ومش هيكون في فرح. ويذب شعب أرام إلى قير قال الرب. هكذا قال الرب من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة. يبقى أول حاجة قال على دمشق، وبعدين رجع هيقول نفس الكلام على غزة. الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموا إلى أدوم. احنا عارفين ان كان اللي ساكنين في غزة هم مين؟ الفلسطينيين، وكان دايما فيهم عداوة ما بينهم وبين شعب إسرائيل. فكان بيقول كده هكذا من أجل الذنوب الثلاثة أغزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، يعني مش هرجع أسامح لأن هم عملوا إيه؟ سابوا سبيا كاملا لكي يسلموا إلى أدوم. أدوم اللي هو عيسو أخو يعقوب. واللي حصل إن عيسو أخو يعقوب بعد ما يعقوب أخذ منه البكورية أصبح ما بينهم مش بس البكورية، البركة. هو ما زعلش ساعة البكورية لكن زعل ساعة الايه؟ البركة. اما بعد ما اخد منه البركة جري وراه بالسيف، وكان عايز ان هو بعد ما ناحت ابوه ان هو يقتله. وادوم لحد دلوقتي جاية من كلمة ادم ولكن معها الدم، فهنا ادوم معناه ان انسان يحب سفك الدم من اجل طبعا الخطايا. وعشان كده سابوا سبيا كاملا، ابتدت الناس اللي يلاقوهم من شعب إسرائيل ياخدوهم يزبوهم، ومش بس يزبوهم ويبيعوهم لأعدائهم اللي هم مين؟ أهل أدوم. فأرسل نار على سور غزة فتأكل كسورها، وأقطع الساكن من أشدود وماسك القضيب من أشقالون وأرد يدي على عكرون. فلسطين كانت متقسمة للأربع أماكن دول اللي هم غزة وأشقالون وأشدود وعكرون، فتهلك بقية الفلسطينيين قال السيد الرب. الله، احنا فاكرين يا رب ان غضبك كان على شعبك، طب انت ليه دلوقتي بتهلك أعدائهم؟ البداية ان ربنا عشان يوري لهم ان هو بالعدل بيحاسب الشعوب كلها، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، فهو بيجري بالعدل، فأصبح بيحاكم الشعوب قدامهم يمكن يرتجعوا ويرجعوا ويتوبوا. فبعد ما يحاكم الشعوب اللي حواليهم يبتدي يحاسب فيهم. وعشان كده بيقول لهم أقطع الساكن من أشدود. أشدود ده مكان زي ما قلت لكم بلد، يبقى غزة وأشدود وأشقالون وعقرون دي كلها أرض إيه؟ فلسطين. كل المكان ده المملكة الـ 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 الشعوب دي ربنا هيحاسبها على أعمالها. وعشان كده بسبب إن هم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموا إلى أدوم، كانوا بياخدوا الناس سبايا من شعب إسرائيل عشان يدوهم لأدوم. هكذا قال الرب من أجل الذنوب سور الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم سلموا سبيا كاملا لأدوم. برضو نفس العيب إن هم كانوا بياخدوا ناس ويسبوهم ويسلموهم، ولم يذكروا عهد الأخوة، فأرسل نار على سور على سور سور فتأكل كسورها. الجزء ده كان ما بين ملك سور وملك الملك سليمان، كان في عهد، والعهد ده موجود في ملوك أول هتلاقوه، كان ان ما حدش ياخد حق التاني او يكون ما بينهم سلام او صلح. ولكن بعد موت الملك سليمان وموت ملك سور ابتدى بعد كده ان هم ياخدوا سبيا كاملا ونسيوا عهد الأخوة اللي كان مقطوع. وده بيبين ان عدم الرحمة في القلب تخلي الانسان حتى لو كان ما بينه وبين الاخرين عهد ان هو ينكر هذا العهد. هكذا قال الرب من أجل ذنوب أدوم الثلاثة والأربعة لا أرجع، لأنه تبع بالسيف أخاه وأفسد مراحمه، وغضبه إلى الظهر يفترس، وسخطه يحفظه إلى الأبد، فأرسل نار على تيمان فتأكل كسور بصرة. نفس الفكرة إن هو برضو من أجل ذنوبهم الثلاثة والأربعة خلى أدوم. أدوم إحنا قلنا اللي هو مين؟ ابن عيسو، ابن اللي هو عيسو. وابتدى إن هو يقدم أو يجري بالسيف ورا أخوه عشان طيب. والمراحم محبة الأخوة اللي ما بينكم يقول لك أفسد مراحمه، يعني ما فيش رحمة في قلبه. طيب وغضبه مش واحد غضبه لشوية، لا ده إلى الظهر. يعني إيه؟ عارفين لما واحد يقول لك لآخر يوم في حياتي هفضل مش عارف، هو ده غضبان إلى الظهر. وسخطه يحفظه إلى الأبد، فأرسل نار على تيمان. تيمان ده حفيد أدوم، حفيد عيسو، يعني عيسو ولد ابن، والابن ده خلف تيمان. فتأكل كسور بصرة. تيمان ده عمل مدينة باسمه، فأصبح النار هتيجي على الكسور وعلى الأماكن اللي فيها الناس دي. طب ليه كل غضبك ده يا رب؟ يقولك بسبب ان هم أعمالهم كانت شريرة، كانوا بياخدوا السبي، كانوا بيدهم سريعة إلى سفك الدم، وعشان كده أما اكتملت خطاياهم أنا مش ممكن أديم ليهم الرحمة. طب يا رب شعبك عامل نفس الحكاية. قال ما أنا ابتديت بالأمم عشان هم يروا وياخدوا عبرة، يشوفوا اللي بيحصل لهم في الأمم عشان يقدموا توبة، ولو ما قدموش توبة هتكون زي ما إيدي جت على الأمم كمان هتيجي عليهم. هكذا قال الرب من أجل ذنوب أدوم الثلاثة والأربعة لا أرجع عن، لأنه تبع بالسيف أخاه وأفسد مراحمه، وغضبه إلى الظهر يفترس، وسخطه يحفظه إلى الأبد، فأرسل نار على تيمان فتأكل كسور بصرة. هكذا قال الرب من أجل الذنوب بني عمون الثلاثة والأربعة لا أرجع عنهم، لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخمهم. عايز أفكركم بحاجة، أما جه ملك مصر فرعون وبعدين ابتدى يلاقي لقى ان شعب العبراني ابتدى يكتر، فكان عايز يعمل ايه؟ يقلل فقال لهم في الأول أما يولد ذكر موتوه، قال للقابلات كده، أما القابلات ما بقوش يعملوا اللي قال عليه، فقال لهم إيه؟ قال لا، اللي يتولد لولد لازم يرميه في النهر، أو لازم يعني إيه ما يكونش موجود. فهنا اللي حصل إن هم ما كانوش عايزين النسل بتاع العبرانيين يكتر، فهنا شقوا بطون الحوامل. يعني إيه؟ يعني ما كانوش عايزين حتى زيادة في العدد عشان يوسعوا هم تخمهم فيقل عدد الآخرين من شعب إسرائيل. فهنا بيقول من أجل ذنوب أدوم الثلاثة والأربعة، بني عمون الثلاثة والأربعة لا أرجع عنهم لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخمهم. فأضرم نار على سور ربة فتأكل كسورها بجلبة في يوم القتال، بنوء في يوم الزوبعة، يمضي ملكهم إلى السابي هو ورؤساؤه جميعا، قال الرب. طب إزاي ملك وإزاي ليه رؤساء؟ هو الملك ليه رؤساء؟ واضح من هنا أن الملك ده لأنه مش حسب مشيئة ربنا فليه رؤساء، بس رؤساء من ايه؟ من الشياطين. وعشان كده في ناس بتتبع الشيطان في افكارها وبتبقى اعمالها شريره واضحه، يذبوا سبيا ويفسدوا مراحم المراحم، يعني ما يبقاش فيه في قلبهم رحمه، كمان ما بيحافظوش على العهد، حتى الاخوه الجميله ما بيحافظوش عليها، كمان اكتر من كده بياخدوا السبايا ويبيعوهم للناس اللي بتستعبد فيهم. طب هنا دول الناس اللي عاشت بكل هذه الخطايا، ربنا يقول لا، مش هرجع عن ان انا اتمم ادبي ليهم. وده من حنان ربنا ان هو ما بيسيبش الشر يدوم الى الابد، ممكن يسيب الشرير لفترة ولكن لا يبرئ تبرئة، يدي الإنسان فرصة عشان يتوب. وعشان كده يقول أنا أريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. طب لكن لو الإنسان تقص قلبه وما قدمش توبة، يقول لك خلاص مش ممكن أن هو ياخد فرصة تانية، لأن بعد كده مفيش فرص. يبقى هنا من حنان ربنا أن هو كمان أما بيأدب غير المؤمنين الأول. ساعات الواحد يبص يقول ايه، طب ما انا شايف اهو ان غير المؤمنين اهم كتار والغنى في ايديهم وهم واخدين حظهم، وممكن حد يكون مش ماشي حلو وربنا مديله، يقولك بس استنى، لا تغر من الاشرار ولا تحسد عمال الاسم. ليه؟ لان بعد قليل، ازينا شفنا بعد قليل ممكن يحصل ايه، يقولك لا ابرئ ولا ارجع عن التأديب. من حنان ربنا ان بيصبر علينا، بس احنا لازم نستعد بتقديم توبة ونرجع عن اي شر في ايدينا، لان في يوم هيجي ويقدم تأديب. فاحنا اذا كان مدينا الفرصة النهاردة فنستغلها، اذا كان مدلنا الوقت يقولك ما دام الوقت يدعى اليوم. اللي بيأجل ممكن ما يلاقيش فرصة، ولكن اللي بيغتنم الفرصة هو اللي بيلاقي مكان حلو في السماء. واحد بعد ما عاش حياته كلها تعبان وعاش كل حياته بعيد عن ربنا، ولكن جه في الآخر لقى المسيح جنبه على الصليب، وكان في الأول عمال يعير فيه، ولكن في الآخر ابتدى قلبه ينخسه وابتدى الشر اللي عمله يبان قدام عينيه، فقال له طب اذكرني يا رب إذا جئت في ملكوتك. فقال له ايه؟ قال له اليوم تكون معي في الفردوس. استغل اخر لحظات. عشان كده احنا بنقول له طباك ايها اللص الطباوي ولسانك الحسن المنطق، لان بكلمة واحدة سرقت ايه؟ ملكوت السماوات. بس ما نستناش لاخر وقت، لان في ناس استنت لاخر وقت وجري منها الوقت وما لحقوش. نعمة ربنا تدلنا الاستعداد وتدلنا ان احنا ننفد من العقاب، ولكن مش بالاستهانة لأن لا تستهينوا بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضب في يوم الغضب. يبقى الإنسان اللي بيتوب ينفد من الغضب والعقاب، ولكن اللي بيستهين بغنى لطفه وإمهاله